قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس النور الساري لشرح أحاديث صحيح البخاري. أستعين بالله سبحانه وتعالى لشرح أحاديث هذا السفر الجليل، وما توفيقي إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق. أورد البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، ووصلنا فيه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. هذا من ابن عباس رضي الله عنهما، تفسير لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل جعلنا منكم سبيلا يسلكه وسنة يسلكها. هنا تتأتى مسألة، وهي: هل شرعة من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ونحن به ملزمون، أم أن لهم شرعهم ولنا شرعنا؟ فهذه المسألة تجاذبتها بعض الأدلة أو عدة أدلة. فهنالك قول بأن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. فإذا جاء من شرعنا ما ينسخه، عملنا بالناسخ الذي هو شرعنا. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا إذا لم تنسخ الشرائع سرنا على ما سار عليه سابقونا، وذلك لقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وكذلك لقوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وكذلك لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى غير ذلك من الاستدلالات. الحاصل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر الشرعة والمنهاج بالسبيل والسنة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. هكذا ورد في البخاري المطبوع، قال: باب دعاؤكم إيمانكم. وهذا التبويب خطأ من النساخ على الصحيح، فقوله دعاؤكم إيمانكم استطراد لتفسير ابن عباس، فبعد أن قال شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة، قال دعاؤكم إيمانكم، يعني أن قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، معناها ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم. وهذا مناسب لأبواب الإيمان، فأحيانا كلمة الدعاء تطلق على الإيمان، والإيمان من معانيه الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. فأحيانا كلمة الإيمان تطلق على الدعاء، والدعاء يطلق أحيانا على الإيمان، كما أن كلمة الإيمان أحيانا تطلق على الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. ذلك لأن الآية الكريمة لا سبب نزول حاصله، أنه لما حولت القبلة جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس وما صلوا صلاة واحدة قبل الكعبة، ما شأنهم وما شأن صلاتهم؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها قبل المسجد الأقصى قبل أن تحول القبلة. لم يكن الله عز وجل يضيع تلك الصلاة، بل سبحانه يثيبكم على هذه الصلاة التي صليتموها. فعليه ما يتعلق بكتاب الإيمان، كلمة الإيمان لها معان، أحيانا تطلق على التصديق: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأحيانا تطلق على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأحيانا تطلق كلمة الإيمان ويراد بها الدعاء: لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. وأحيانا تطلق كلمة الإيمان ويراد بها الصلاة، وأحيانا تطلق كلمة الإيمان ويراد بها الإسلام. فلذلك فإن الكلمة والإصطلاح الشرعي يتعدد وتتعدد معانيه ومعناه بحسب السياق الذي ورد فيه، فالسياق يطفي المعنى الصحيح على الاصطلاح الشرعي. الاصطلاح الشرعي يتأتى بحسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. ولهذا نظائر كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وبينا أن اصطلاحا ككلمة السيئة يأتي بمعنى الكفر أحيانا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، إلى قوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسيئة هنا بمعنى الكفر. أحيانا تطلق السيئة ويراد بها الكبيرة من الكبائر، إذ الله قال في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وأحيانا تأتي كلمة السيئة ويراد بها الصغيرة من الصغائر، إذ الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهكذا الاصطلاحات الأخر تتعدد معانيها. فمن ذلك كلمة الأمة أحيانا تطلق على الجماعة من الناس: وجد عليه أمة من الناس يسقون. أحيانا تطلق كلمة الأمة على الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وكذلك كان الناس أمة واحدة. أحيانا تطلق على الرجل العاقل الرشيد، إن إبراهيم كان أمة. أحيانا تطلق كلمة الأمة على المدة الزمنية، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فالحاصل أن الكلمة الواحدة، أن الإصطلاح الواحدة تتعدد معانيه ويفهم معناه من السياق الذي ورد فيه، ولكن أهل الباطل يأخذون معنى من المعاني يتوافق مع أهوائهم ويلبسونه ثوبا غير ثوبه، ويفسرونه في مقام بغير تفسيره، فيحدث الالتباس، كالخوارج مثلا إذ يعمدون إلى المعصية التي هي واسعة المعاني أيضا، فينزلونها على كل معصية، ويقولون في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يقولون إن صاحب المعصية يكفر إذا لم يتب منها، ويحملون المعصية في الآية الكريمة على المعصية التي هي حتى الصغيرة من الصغائر، ويتناسون قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنبه هنا تنبيها هاما على أمر حاصله، أن الإصطلاح الواحد الشرعي تتعدد معانيه، لأن أهل الضلالات في مثل هذه المقامات يدخلون فيلبسون الكلمة معنى غير معناها، فيكفرون المسلمين، أو أنهم يدخلون في بدعة الإرجاء أو في بدعة التشيع أو في غير ذلك من البدع. منشأ ذلك أنهم يأخذون لكلمة معنى غير معناها في هذا الموطن ويلبسونها إياه، والله المستعان. فالحاصل أن كلمة الإيمان تتعدد معانيها. هنا قال البخاري باب دعاؤكم إيمانكم، وهو خطأ من النساخ، والصواب أن هذا تابع لما سبق من قول ابن عباس لما فسر شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة، فسر دعاؤكم بمعنى إيمانكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، أما ابن عمر فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى كما كبيرا من الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت بعض أفراد ترجمته، وكان منها أنه كان صغيرا إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، فعند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يناهز 21 من عمره، كان ابن عمر يناهز 21 من عمره، ذلك لأنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي للقتال معه وأنا ابن 14 عاما، فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وابن 15 عاما فأجازني. وغزوة أحد كانت على وجه التقريب في السنة 3 من الهجرة، والنبي مات بعدها 7 سنين، فعلى ذلك يكون سن ابن عمر عند وفاة رسول الله 21 سنة على وجه التقريب. عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبالطبع فإن الشيعة البعداء البغضاء يبغضون عبد الله بن عمر أشد البغض وينالون منه ومن أبي عمر رضي الله عنهما أشد النيل. الشيعة يبغضون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد البغض ويبغضون أباه عمر أشد البغض، والأمر لا يقف على مجرد بغضهم له، ولكن من ثم كل حديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يردونه ولا يقبلونه، فلم يقف أمر الكراهية على كراهة بالقلب أو طعن باللسان في الأعراض، إنما انتقل إلى الشريعة الغراء فردوا كل الأحاديث التي رواها ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الأولى أن نقول صلى الله عليه وسلم أم أن الأولى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأظهر الثاني، وهو الذي استظهره الصنعاني رحمه الله تعالى مستدلا بكوننا نصلي على الآل مع النبي في كل تشهد وعلى كل، فلو اقتصر مقتصر أو اجتزأ مجتزئ بقوله صلى الله عليه وسلم لجاز له ذلك إمضاء للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10، فاجتزئ هنا بالصلاة عليه. ولكن إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خير وأفضل وأسوب إن شاء الله. قال: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أعظم الشهادات على الإطلاق، أعظم شهادة شهد بها شاهد هي الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، هي أعظم الشهادات على الإطلاق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة أعظم شهادة على الإطلاق، إذا كان شخص كل شهادات الدنيا ولم يشهد بهذه الشهادة لربه فهو كافر تعيس، كافر بئيس، كافر خاسر خسرانا مبينا. فأعظم الشهادات شهادة لله بالوحدانية، ولقد شهد الله بها لنفسه، وشهدت له بها ملائكته، وشهد له بها أهل العلم، وشهد المسلمون له بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك فهذه الكلمة هي كلمة التقوى التي يتقي العبد بها نار جهنم، من لم يقلها فنار جهنم محيطة به. تلك الكلمة هي الحسنة المذكورة في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال أكثر المفسرين إن الحسنة أعظمها لا إله إلا الله، بل نقل القرطبي إجماع أهل التأويل على أن الحسنة في آية سورة النمل، إذ الله قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قال الحسنة بإجماع أهل التأويل في آية سورة النمل، والسيئة الحسنة هي قول لا إله إلا الله، والسيئة هي الشرك بالله. هكذا نقل القرطبي الإجماع على ذلك. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل، فكل العالم في اتجاه في الديانات والمسلمون في اتجاه آخر، يفرقنا عنهم كوننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما هم فيجعلون لله شريكا ويختلفون في ماهية الشريك وفي كنه ومن هو. فمنهم من يجعل لله شريكا من جن أو من إنس أو من شجر أو حجر أو وثن أو ملك أو غير ذلك من الدواب أو غير ذلك من آلهة الباطلة. أما المسلمون فمن فضل الله علينا وعلى أهل الإسلام، من فضل الله علينا أننا نقر لله ونسأل الله أن يميتنا على ذلك وأن يتوفانا على ذلك. نقر لله بالوحدانية لا إله إلا الله، ونقر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى ذلك نموت إن شاء الله وعليها نحيا إن شاء الله تعالى، وعليها نبعث يوم القيامة بإذن الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وهي بالإجماع لازمة لكل من دخل الإسلام، من تخلى عنها ولم يقلها كفر، والقلب فيها يوافق اللسان. القلب يجب أن يكون موافقا للسان، وإلا فثم أقوام أدمروا النفاق في قلوبهم وتلفظوا بهذه الكلمة، ولم تقر بها قلوبهم، إنما تلفظوا بها دفعا للنقم، دفعا للسيف في زمان رسول الله، أو دفعا أو طلبا للمال أو طلبا لوجهات الدنيا، فتلفظوا بها وأضمرت قلوبهم النفاق. قال الله في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فكانوا يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، لكن شهادة لا يوافقهم عليها قلبهم ولا يقرون بها بقلوبهم، فهؤلاء لم ينتفعوا بمجرد اللفظ الذي قالوه تقية، لم ينتفعوا بمجرد اللفظ. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، فمن ينكر هذه الشهادة ويشهد زورا على ربه يشهد شهادة زور على الله، فيقول لله شريك. الذي يشهد شهادة زور على ربه ويقول إن معه آلهة أخرى، هذا مرتكب لأعظم الجنايات ولأعظم شهادات الزور، هو الذي يشهد أن لله شريك أو أن معه آلهة أخرى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل لا أشهد، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أما البشر فمنهم من شهد على ربه شهادة زور كالمشركين، إذ جعلوا له شريكا، إذ جعلوا معه إلها، وتعجبوا من كون الله إله واحد، فقالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هكذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكذلك اليهود شهدوا على ربهم وخالقهم شهادة زور لما قالوا: عزير ابن الله، وربنا ينفي عن نفسه الولد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. شهدوا أن الله له ولد، وربنا يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهدت النصارى كذلك شهادة زور على ربها وعلى خالقها، شهدت النصارى شهادة زور على الله، فزعموا أن المسيح ابن الله، زعموا أن المسيح ابن الله، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم: إن يقولون إلا كذبا. قال ربي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم: إن يقولون إلا كذبا. شهدت النصارى شهادات زور على ربها وعلى خالقها وباريها ومبديها وفاطرها، شهدوا شهادات زور على الله فزعموا أن لله ولد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل لقد أحصاهم وعدهم عدا. قبلها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. شهادات زور شهد بها الخلق على ربهم، شهدت الملاحدة أن لا إله، شهد الروس والكفار أن لا إله، هكذا جحدوا وحدانية ربهم وخالقهم. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا الركن الركين والأصل الأصيل. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. كذلك قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. آيات تتلى، آيات ناطقة بذلك، فطر سليمة ناطقة بذلك، جبل الخلق على ذلك، إلا من أتته الشياطين فاجتالته عن دينه وحرمت عليه ما أحل الله له وأمرته أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذا الأصل الأصيل، هذا الأصل الأصيل، أصل التوحيد، أصل الأصول كلها لا إله إلا الله، فلا معبود سواه، لا معبود سواه، لا نصلي ولا نسجد ولا نسعى ولا نحفد إلا لربنا تبارك وتعالى وخالقنا جل وعلا، لا نسأل إلا إياه. هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر ويغيث الملهوف، وكل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض، يكرم ويهين، يعز ويذل، يغني ويفقر، يصحح ويمرض. سبحانه وتعالى الأمر كله بيديه، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه هو الخلاق العليم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يجري شيء في الكون إلا بقدره، إلا بأمره، يقول للشيء كن فيكون، لا ينفجر بركان إلا بإذنه، لا يسقط نجم على نجم إلا بإذنه، لا يسقط نجم على الأرض إلا بإذنه، لا ترتفع الأسعار إلا بإذنه، لا يسلط قوم على قوم إلا بإذنه، كل شيء يجري في الكون يجري بإذنه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي ينكر ذلك يخلد في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن ربي قال: ومن يكفر به، أي برسوله الأمين وبالوحي الذي نزل عليه، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فكل جاحد لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ناء وكل مبتعد عنها الجحيم مصيره. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالذي يكذب بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كافر مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا، يصطرخ فيها كما يصطرخ غيره قائلا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجاب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هكذا تتوالى النصوص لإثبات كفر من جحد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خاتم النبيين لا نبي بعده، محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي. ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده. فهؤلاء الأفاكون الدجالون الذين ادعوا الرسالة من بعده كمسيلمة الكذاب، كالأسود العنسي، كالمختار بن أبي عبيد الثقفي، كسجاح التي تابت ورجعت، كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة وماتوا وهم كفار، فلن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لأحد مات كافرا، لن يغفر الله لأحد مات كافرا. وكذلك تلك الفئة الضالة الشاردة عن الإسلام، فئة القاديانية الذين يتبعون الزائغ الضال غلام مرزا أحمد الذي يدعي النبوة ويدعونه نبيا بعد نبينا محمد، تلك التي تتسمى أحيانا بالأحمدية وأحيانا بالقديانية إلى غير ذلك من المموهات التي يموهون بها على ضعفاء العقول ويثبتون بها نبوة صاحبهم. هؤلاء أهل زيغ وأهل ضلال، كالكسفية أيضا، تلك الفرقة الزائغة التي ظهرت في تاريخ المسلمين والذين كانوا يتبعون رجلا يقال له الكسف ويستدلون استدلالات من أفضل الاستدلالات، كما يستدل الشيعة البعداء أفضل الاستدلالات على مذاهبهم. فكانت ثم فرق زائغة تائهة كالكسفية، تصوروا كيف يستدلون على نبوة الكسف صاحبهم، يقولون: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، فيصفون صاحبهم بأنه الكسف من السماء، وأن الناس الذين أنكروا وقالوا سحاب مرقوم مخطئون مكذبون. كذلك فئة البيانية أتباع بيان ابن سمعان الذين ادعوا نبوة صاحبهم، فقالوا فيما قالوا: هذا بيان للناس ولينذروا به، فزعموا أن صاحبهم بيان إنما هو المذكور في الآية الكريمة. كالشيعة الروافض الذين منهم من يقول في شأن إبراهيم عليه السلام وفي شأن إسحاق ويعقوب: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فيقولون: إن عليا هو علي بن أبي طالب. ضروب من التخاريف، ضروب من الغباء، ضروب من الجهالات تقلد هؤلاء الأفاكون لنصرة مذاهبهم الباطلة، ولكن أن يروج هذا على قلب سليم، على قلب منيب؟ أرجع إلى ما كنت بصدده. قال صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو خاتم النبيين، هو دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ دعا فاستجيب له، إذ دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه سلام الله على المسيح وعلى الأنبياء سلام الله ورحمته وبركاته. نبينا محمد بشارة عيسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهكذا قيل لموسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام، قال الله في شأنه وشأن قومه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رسولنا الأمين محمد صفته في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي، أنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وآل بيته وصحبه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي شيء عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي هاتي هاتي أسئلتي.
قدر جذب بالرحمة يا شيخ؟
نعم
قدر جذب بالرحمة،
الله يرحمه أمواتنا وأموات المسلمين. تفضلي.
هو كان في قبل ما يتوفى كان في المستشفى، وبعد كده جاله دور سخونية جامد، راح الممرضة قال لي حاول تحميه يعني بمية، فلما دخلت الحمام حاولت احميه، راح حلف يمين ان هو ما يستحماش يعني، بس رحت حاولت اشقطه في الخرطوم ايديه ورجليه وراسه كده، راح قال لي خلاص باقي ايه في جسمي، حميني خالص، خلاص حميه. هو كان في حاله نفسيه تعبانه، حس نفسيه كانت تعبانه جدا.
ما السؤال فقط
فحلف يمين ان بعد كده قال لي لا خلاص حميني، رحت حميته بعدين اتوفى.
يعني قال الاول لا تحميني واقسم ما احد يحميني، وبعد ذلك طلب منك أن تحميه، أن تغسليه.
أيوة بعد أيوة.
على كل
قال لي باقي إيه خلاص في الجسم خلاص حميه.
على كل إذا كان في وعيه لما أقسم عليه كفارة يمين، إذا مات الشخص ولم يؤدي كفارة اليمين التي عليه أدى عنه أولياؤه، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟
نعم.
فدين الله أحق أن يقضق له النبي في النذر الذي هو بمثابة اليمين. فعلى ذلك
كان في حالة نفسية هو
عموما لا تكوني شحيحة.
هو توفى كان عندي سرطان
يا أختي.
نعم.
الأمر قريب، كفارة يمين الله يحفظك.
طيب
12 مساكين
لو سمحت. طب في سؤال
أعمم الجواب. إذا مات شخص وعليه كفارة يمين لم يؤديها أداها عنه أولياؤه، بارك الله فيك، وأوجزي في سؤالك لو سمحت. تفضلي.
هو في سكرات الموت يا شيخ.
نعم.
هو في سكرات الموت
وبعد
قال لي كلمات كده، بيقول لي امسك طرف الجريدة عشان تاخذ شوية حسنات، وايد يا ريت ده كله في الارض ورش في الاوضه عشان في الوزير جاي.
يا اختي يا اختي
في تفسير الكلمات دي
يا اختي يا اختي. نعم. دعك من هذا كله، حريصة على النافع الان، اكثري من الدعاء له بعد موته، بس هذا الذي اقوله لك، اكثري من الدعاء له بعد موته. ان استطعت ان تتصدقي عنه تصدقتي، ان استطعت ان تكثري من الاستغفار له اكثرتي، ان استطعت ان تعتمري عنه اعتمرتي، ان استطعت ان تحجي عنه حججتي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالان. السؤال الأول، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي في الصلاة عليه، هل خاص به أم عام؟ الثاني،
عفوا،
نعم،
ما مرادك؟
أنا ابنك أحمد يا شيخ.
لا أقصد، ما مرادك يا أحمد؟
يعني هل عندما سأل صحابي أبي للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل نصلي نحن أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، تصلي على النبي أيضا.
نعم. السؤال الثاني، ما الدليل على جواز قصص الأطفال إن جازت؟
كيف قصص الأطفال إن جازت؟
يعني كما يسمونه الكرتون، ما الدليل على يعني جوازها؟
أنت تسأل عن الصور الكرتونية أم عن القصص التي ينشئها بعض الكتاب؟
لا، القصص التي ينشئها بعض الكتاب.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ أحمد يسأل عن حديث يجدر التذكير به، لأن فيه فائدة من فوائد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا الحديث أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أأجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أأجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أأجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى الهم ويغفر ذنبك. فالحديث فيه فائدة من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سبب في تفريج الهموم وإزالة الغموم ومغفرة الذنوب، من فوائد الصلاة على النبي. فائدة ذكرت في هذا الحديث مغفرة الذنب وذهاب الهم. ومعنى هذا الحديث أنه بين يدعو، فمن دعائه مثلا: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم بارك لي في ذريتي، اللهم صل على محمد. فيسأل عن النسبة، نسبة الصلاة على النبي إلى سائر أدعيته. فماشي في الطريق يريد أن يدعو صل على النبي، يسأل عن نسبة الصلاة على النبي بالنسبة إلى سائر الأدعية. فيسأل النبي: أجعل لك ربع دعائي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. الحاصل أن قوله أجعل لك صلاتي كلها، الكل المراد به الأعظم والأكثر، يعني فليكن أعظم دعائنا الصلاة على النبي. لا يمنع أن أقول: اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم أسكني الفردوس، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين والمسلمات، ولكن أغلب الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحو ذلك. فكلمة الكل كثيرا ما تأتي ويراد بها الأكثر. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها إلا الأشياء التي لم تدمرها الريح. قال تعالى: وأوتيت من كل شيء ولم تؤت ما أوته سليمان، والله أعلم. أما عن القصص التي تصاغ يصيغها كتاب المهرة للأطفال كي يتسلى بها الأطفال، فأولا إن سألت عن نص على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لا أعلم نصا في ذلك صريحا، إلا أن البعض يقول إن حديث عائشة في قصة أم زرع هل كان على الحقيقة، كانت هناك 9 نسوة تعاقدنا وتكلمنا كما قالت عائشة أو 11 امرأة تعاقدنا وتكلمنا كما قالت عائشة، أم أن هذا كان كلام يتداول؟ فعلى أي حال الفتوى لا تنبني على مثل هذا، إنما ستنبني على عمومات. فإن كانت القصة مصاغة، كلماتها نافعة، أهدافها سامية، تقرب من الله عز وجل، تحبب الناس في خالقهم، تحبب الأطفال في الفضائل، تحبب الأطفال في نبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحبب الأطفال في المعاني الجليلة التي حث عليها ربنا في كتابه ونبينا في سنته، إذا كانت القصص بهذا المعنى فأراها، والله أعلم، مع علم الأطفال أنها ليست حقيقة، إنما أراها والله أعلم من المصالح المرسلة التي قد تجوز في هذا الصدد. ومنه قول الشعراء، الشعراء حين يصيغون أبيات شعر، يصيغون أبيات شعر وهم لا يعملون بالشعر الذي يقولونه في كثير من الأحيان، لكن حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام. من ذلك مثلا ما قاله حميد الأمجي في زمن عمر بن عبد العزيز، كان يقول: حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على شربها وكان كريما فلم ينزع. فبلغ أمره عمر بن عبد العزيز فاستدعاه، قال: أنت الذي تقول أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزع؟ قال: نعم. قال: إذن تجلد. قال: ولماذا تجلدني؟ قال: أنت تمدح الخمر وتقول إنك تشربها. قال: أنا ما شربتها. ألم يقل الله والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ أنا هكذا يقول إنه يقول ما لا يفعل. المهم أنه عفي عنه في هذه المسألة، لكن شاهدي أن الله قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعر إذا كان يصيغ أبيات شعر مضمنة ذكرا لله عز وجل، ترمي إلى الفضائل الطيبة، أو القصاص الذي يذكر قصة هي لم تحدث لكنها، وقارئها يعلم أنها لم تحدث، ولكن يرمي بذلك إلى جميل المعاني، فلعل المقصد حينئذ يشفع له، ولعلها والله أعلم تكون من المصالح المرسلة إذا كانت تحمل الفضيلة كما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، أنا كنت بسأل، كنت خدت حتة أرض من 6 شهور تبع البنك الإسكان والتعمير على أساس 4 سنين، أنا أصلا يعني كنت في السعودية فخدتها في مصر، وبعدين استمعت إن فيها يعني مشكلة، هل فيها مشكلة يعني، ولو فيها لو حرام طب أعمل إيه؟
أنا أنصحك بالبعد لوجود بنود فيها محرمات وفيها شبه، أنصحك بالبعد، لكن ما فات من أمرك عفى الله عما سلف، وأكثر من الصدقة ومن أعمال البر، إذ الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم.
الله يخليك
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ممكن أسأل شيء؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
أنا مريض بثلث البول.
عافاك الله طهور.
أريد أن أسأل كيف أتوضأ عند بين يدي كل الصلاة، وماذا أصنع يوم الجمعة بالتحديد؟ أريد تفصيلا يا شيخ، بارك الله فيك وزادك علما.
وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن المريض بسلس البول الذي لا ينفك عن البول فلا يكاد ينقطع إلا وجاء ثانية، وكلما توضأ انتقض وضوءه إلى آخر ذلك، فليس في شأن مريض سلس البول نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. فإذا سنتجه إلى عمومات أو إلى أقيسة. أما العمومات فكقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الأقيسة، أقيسة على المستحاضة، فمن شأنها عند كثيرين من العلماء وإن كان قد ورد خبر معلول في أنها تتوضأ لكل صلاة. قال جمهور الفقهاء إن مريض سلس البول يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ ويذهب للصلاة ولا يبالي بعد ذلك بالذي نزل منه. فلكنهم قالوا لكل صلاة وضوء، لكل صلاة، والمراد الصلاة بنوافلها وضوء. هذا وبالله التوفيق، فلا عليك مشقة ولا تثريب ولا حرج، توضأ واذهب إلى الجمعة، صلي ما كتب الله لك أن تصلي، وصلي الجمعة، وصلي بعدها نافلتها، وبارك الله فيك. أعلم أن الله رحيم وأنه لا يكلفك بما فوق طاقتك وجهدك، فهو أرحم الراحمين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، لي 4 أسئلة سأطرحها بسرعة نظرا للسعر المرتفع المكالمة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أبدأ يا شيخ؟
تفضلي.
امرأة لها صديقتين، واحدة تعمل حلاقة للنساء كما هو معلوم المتبرجات، والأخرى يعني تبيع الملابس يعني للنساء الغير متحجبات، وهذه المرأة تعطيها صديقتيها بعض المال واللباس والأكل لحبهما لها ولأنها متوسطة الحال، لكن هذه المرأة يا شيخ خائفة أن يكون مالهما حرام ولا يجوز أخذه لأن عملهما يعني لا يوفق عليه الشرع. السؤال الثاني يا شيخ، تمكن الدولة أي متخرج من الجامعة من منحة مالية شهرية لمدة سنة إذا ما جاءها ذلك الشخص بعقد للعمل مع أي شركة. نعم واصل شيخ.
واصل.
وذلك لتدريبه على الحياة المهنية مع إعفاء تلك الشركة من دفع مرتب له، يعني الدولة هي التي تقوم بدفع المنحة لذلك الطالب، ولكن تنص الدولة في العقد أنه إذا تغيب ذلك الشخص ستحرمه من المنحة وستطالب الشركة بدفع جميع المنح عقوبة يعني للشركة لأنها أخفت أن ذلك الشخص تغيب عن العمل. فقامت فتاة بذلك العقد واتفقت مع الشركة على عدم الحضور وبعدم إبلاغ الجهة المعنية وذلك لمدة سنة كاملة، ولم تتفطن الدولة لذلك، وهي الآن نادمة جدا بعد أن من الله عليها بالهداية وتسأل عن المخرج، خاصة وأن هذه الحادثة مضى عليها 6 سنوات. سؤال الأخير يا شيخ، تخاصمت امرأتين وبفوات 3 أيام لم تتصالح مع نية المرأة المظلومة بإلقاء السلام على الأخرى إذا اعترضتها في الشارع، فهل صحيح يا شيخ أن الله لا يقبل منهما صلاة ولا صيام ولا أي عمل صالح حتى يتصالحا، أم يجب علي أن تذهب لمنزل تلك المرأة وتلقي عليها السلام نظرا لأن هذه المرأة لا تخرج من المنزل كثيرا؟
سؤالي سؤالي.
نعم
سؤال.
السؤال أن هذه
لا أنا أسأل صحيح؟ أنا نعم؟ أسألك سؤالا.
نعم.
هل كانتا تلتقيان؟
هما يسكنان في نفس العمارة،
لكن في 3 أيام يحدث
لا يلتقيان.
نعم
لا يلتقيان لأن أحدهما
لا يلتقيان. طيب
لا يلتقيان لأن أحدهما لا تخرج إلى المنزل مطلقا.
طيب
لا تخرج خارجا.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أصحاب الأعمال المشبوهة أو المحرمة إذا أهدوا لشخص هدية هل يجوز له أن يقبلها أو لا يجوز؟ فأقول بالله تعالى التوفيق. أما عن الجواز فجائز قبولها، جائز لهما، جائز له أن يقبل هدية صاحب العمل المشبوه أو المحرم، فجائز للمرأة أن تقبل هدية صاحبتها الحلاقة أو صاحبتها التي تبيع ملابس للمتبرجات، فهديتهما جائزة، جائز قبولها منهما. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا عدد من الكفار، قبلت سارة أيضا عليها السلام، هاجر قبلت سارة هاجر من الجبار لما أداها هاجر، هكذا قبلت سارة من الجبار هاجر إذ أداها هدية، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس ملك مصر. فقبول الهدايا من الكفار جائز، ومن أصحاب الأعمال المشبوهة جائز. وروي في هذا أثر عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي، وفي سماع منه بعض الكلام لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على صنيعه، ما لم نقره على صنيعه. هذا عن السؤال الأول، أفتى بنحو إبراهيم النخعي. وهناك قول لابن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام أحمد في الورع، حاصله أن ترك ذلك أولى، فمن ناحية الجواز يجوز لها قبول الهدية، من ناحية التورع يمكنها أن تتورع إذا كان ورعها سيحمل المرأتين الصديقتين على ترك الأعمال المحرمة. أما الدولة التي تعطي منحة مالية مشروطة بشروط ومقيدة بقيود، فالاحتيال على الدولة لأخذ المنحة مع مخالفة الشروط حرام، فالأخت ماذا تصنع إذا كان بإمكانها أن تتصدق بهذه المنحة في أوجه الخير فعلت، وبالله التوفيق. أما التي خاصمت صاحبتها لمدة 3 أيام، النبي قال لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فهنا قيد اللقاء، أما إذا لم يلتقيان فخرج من 3. لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلكن هل هناك حديث يفيد أن صلاة المتخاصمين غير مقبولة وأن صيامهما غير مقبول؟ ليس هناك حديث بذلك، ليس هناك حديث بذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي 3 أسئلة يا شيخنا.
تفضلي.
السؤال الأول، شخص اقترض من شخص آخر مبلغ من المال فأعطاه المبلغ ريالات سعودي، هو الآن يريد أن يرد هذا المبلغ، فهل يردها بالجنيه المصري بعدما حولها أم يردها بالريال السعودي؟ وإذا لو هيردها بالريال السعودي، هل بقيمة الريال عندما أعطاه المبلغ أم بقيمة الريال حاليا؟ وصاحب هذا المال له ابنة توفى وله ابنة وزوجة، فهل هذا المبلغ تأخذه الابنة وزوجته أم يدخل في تركته؟ السؤال الثاني، طالبة كانت بالجامعة وكان الأساتذة كانوا يعني الكتب كانت بأسعار مرتفعة، فكانت تصور الكتب بأسعار رخيصة يعني خارج الجامعة، وكانت يعني الكتب كانت الأستاذ الذي يشدد على عدم تصوير الكتاب لا تصوره، أما الأستاذ الذي لا يتكلم عن ذلك فكانت تصور كتابه يعني، فهل عليها إثم وهي الآن تخرجت من الجامعة؟
سؤالي، هذا الدكتور كان يجبر الطالبات على شراء الكتاب؟
من يشدد على ذلك؟ نعم يجبرهم.
لا يجبرهن على شراء الكتاب؟
نعم يعني بالحجز وما إلى ذلك يعني.
يجبرهم على شراء الكتاب؟
يجبرهم نعم شيخنا يعني.
أنا بقول لازم تشتري الكتاب وإلا ترسبي.
لا 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 شيخان لا لا, لا يعني لا موضوع رسوب لا، ولكن لا ينزل الكتاب إلا عندما الدفعة كاملة تحجز هذا الكتاب، ندفع الفلوس أولا ونسجل أسماءنا ثم بعد ذلك نأخذ الكتاب.
طيب، عندك شيء آخر؟
السؤال الأخير، كانت أخت تقول أنها دونت عن فضيلتكم تعليقا على كتابين مدارك السالكين وكتاب الروح لابن القيم، قالت أنها دونت وراء فضيلتكم تعليقا يقول أنها هذه الكتب مليئة بالخرافات والتصوفات التي ليست من القرآن ولا السنة، وأن فضيلتكم يعني الاستغناء عن قراءتي أفضل. يعني مع العلم أن بعض المعاهد وبعض طلبة العلم تجعل هذه الكتب يعني من أول رحلة طلب العلم بقراءتها يعني، فما رأي فضيلتكم؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول مستعينا بالله عز وجل سهلا إياه التوفيق، إذا اقترض شخص من شخص مبلغا بالريالات لمدة سنة مثلا وجاء وقت السداد، يفترض أنه يسدد الريالات ريالات بنفس القيمة والعدد الذي أخذه، لكن جوز فريق من العلماء أن يسدد المبلغ بالجنيهات بتراضي الطرفين بسعر يوم التسليم، يوم القضاء. يعني الآن أنت ستسددي، الآن ملزمة أن تسددي بالريالات، يمكن أن تسألي عن ثمن الريالات الآن كم هو وتعطيني الآخر إذا تراضيتما، فهذا وبالله التوفيق. أما هذا المبلغ الذي كان مقترضا ومات المقرض فيرجع للورثة جميعا، كل يأخذ نصيبه منه كتركة، أي أن المال يضم إلى سائر التركة وكل يأخذ نصيبه منه. أما تصوير الكتب، فإذا كان الدكتور الذي في الجامعة يجبر الطلبة إجبارا على شراء كتابه كالدكاترة اللصوص الظلم الأثمة الذين يقولون لا بد أن تشتري المذكرة التي كلفته جنيه تشتريها بخمسين جنيه ويعمل ميزانيته السنوية على ابتزاز أموال الطلبة المساكين، فهذا لا احترام لقوله ولا احترام لرأيه، بل صوري كيف شئتي، فمسؤول عن تعليم البنات وعن تعليم الطلبة ويتقبل لذلك راتبا. أما الدكتور الذي صنف كتابا وما أجبر أحدا على شرائه، قال الذي يريد أن يشتريه يشتريه ولا يشتريه لا يشتريه، فليس من حقنا أن نظلمه وأن ناجم على كتابه نصوره، إذ هذا الكتاب مجهود بذله وبذل مجهودا آخر في طباعته وجمعه وصفه، فهذا له حق أن يحافظ على كتابه. فإذا كنت قد فعلت وظلمت، إن استطعت أن تتحللي تحللتي، وإن لم تستطيع أن تتحللي تصدقي بالمبلغ عنه وبالله التوفيق. أما عن كتابي مدارج السالكين والروح لابن القيم رحمه الله، فلا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح بقراءة هذين الكتابين، وأرى ألا يقربهما طالب علم إلا طالب علم نجيب يستطيع أن يميز الغث من السمين، الحق من الباطل. وقد ملئ الكتابان بأشياء فيها خرافات كثيرة وفيها تصوفات كثيرة، وأولى ثم أولى أن تتناول الكتب النيرة المليئة بآيات الكتاب العزيز وتفاسير الأولين، النيرة المليئة بسنة النبي الأمين. أما التقسيمات التي يقسمها صاحب مدارج السالكين وغيره، درجات الفتوة والفتوة، يذكر لها شيء أقساما طويلة وتقسيمات لا معنى لها ولا يشغل بها الذهن ولا يشغل بها البال، فأنصح بالكتاب والسنة، وأنصح بكتب الأولين الراسخين. ابن القيم في هذين الكتابين سلك طريقا غير الطريق المعهود عنه المألوف عنه. ابن القيم عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن له كتب كهذين الكتابين كتبهما في مراحل من حياته، لم يكن على هذا النهج الذي عليه في زاد المعاد مثلا، أو الذي عليه في إعلام الموقعين مثلا، لم يكن على ناج كهذا الناج السديد. فأنصح بعدم إشغال البال وإشغال الذهن لما تتضمن هذه الكتب من خطورة أحيانا توقع الشخص في التصوفات واصطلاحات. في الحقيقة اصطلاحات جديدة ملأت الأسماع لم تكن معروفة لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة، كاصطلاح العارف بالله مثلا، ذلكم الاصطلاح الصوفي، ذلكم الاصطلاح الصوفي. فليس كل عارف بالله تقي، ليس كل عارف بالله تقي. قد ذكر عدد من العلماء ومن المفسرين، وهذا منقول عن قرطبي أيضا في تفسير قوله تعالى ونحوه، قال رب بما أغويتني، فالشيطان عرف أن إبليس أغواه، عفوا الشيطان عرف أن الله أغواه إذ قال رب بما أغويتني، فكان يفهم أن الذي أغواه هو الله سبحانه، والمعتزلة لا يعرفون ذلك. هل نفعت إبليس معرفته؟ هل نفعت إبليس أيمانه إذ أقسم بعزتك لا أغوينهم أجمعين؟ فليست المعرفة بدل على التقى، فهناك من يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته وأحكامه وسننه في خلقه، ومع ذلك هم كفر فجرا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وكذلك قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا آيات. فاصطلاح العارف بالله لا نجد له أساسا أصلا كاصطلاح أخذ معنى معين، لا نجد له أساسا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في استعمالات الصحابة بهذه الكثرة التي أصلت في كتاب مدارج السالكين وغير ذلك، والتي أصبحت عالما على الصوفية على المقبور الذي يدعى من دون الله يقول العارف بالله فلان الفلاني، وهو ويشرك عند القبر بالله عز وجل تحت مسمى العارف بالله فلان الفلاني. فالكتب مليئة بالتصوفات، وقد نبه على ذلك بعض إخواني من أهل الفضل في رسالات دكتوراه أكثر من رسالة في هذا الصدد، وموجود شيء من الكلام على مدارج السالكين في كتاب سير أعلام النبلاء. فليت ابن القيم رحمه الله أعرض عن شرح هذا الكتاب. بارك الله فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن فضلتك شيخنا، كان عندي سؤالين.
أتفضل.
اللي سؤال أولاً، في بعض الناس يقول إن 16 رفقة في التجارة، هل الكلام ده له أصل في السنة؟ صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لعملنا إحنا، أنا مثلاً بدخل العمل وفي غيري لا يدخل العمل، وإحنا الاثنين بنستوى عند التاجر نظراً لقلة المنتج. فهل لو يعني
كيف أعلى السؤال لو سمحت؟
السؤال الثاني، أنا بدخل العمل وفي غيري لا يدخل العمل،
طيب
وإحنا الاثنين بنتساوى عند التاجر نظرا
من التاجر تخص صاحب العمل يعني
نظرا لقلة المنتج.
طيب،
فهل إن الله يحب هذا عمل أحدكم عمل أم يتقنه، هل هذا الإتقان في العمل له أجر؟ مش مشكلة الأجر عند التاجر، إنما هل الإنسان ممكن يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى في إتقان العمل؟
شيء آخر.
جزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فالمذكور والمنسوب إلى النبي ولا يصح ولا يثبت، بل قال فريق من العلماء لا أصل له، 19 رزق في التجارة لا يثبت ولا يصح عن رسول الله. أما حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهو إن كان ضعيف الإسناد لكن معناه يثبت، أقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت أيضا مثاب لعلة أخرى، لأن إتقان العمل من النصح لصاحب العمل، فأنت مثاب بلا شك أنك أجير، والأجير يؤدي حق صاحب العمل على الوجه الأكمل، بلا شك أنه أحسن وأفضل حالا عند الله من أجير غشاش ينتقص صاحب العمل حقه، والله أعلم. السلام عليكم.
الله يرحمك.
نعم.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك عم الشيخ.
وياكم.
جدتي توفت وكانت عندها ذهب. الذهب ده بقى بمبلغ والدي قال لي تطبق بيه حاجه تنفعها، طبق جري او حاجه ليه. في واحد من اخواني عليه دين.
لا سؤال.
ايوه
اسمعوني.
انا ممكن
اصبر. اصبر تسمعوني؟
اسمعك.
ابوك له اخوه غيره او اخوات؟
لا
هو الوحيد لهذه المراه.
لا هو الوريث الوحيد.
هو الوريث الوحيد. نعم.
ايوه. ممكن اسد دين اخويا من من المبلغ والفضل الباقي.
ابوك قال لك تصدق بهذا المبلغ؟
قال لي اتصرف فيه انت، قال لي سوي، قال لي تعمل فيه تسوي لها كل حاجه لها، يعني طبقه جاريه لها وحاجه تروحها يعني.
وانت تريد تاخذه لنفسك؟
لا دلوقتي اخويا عنده دين.
ايوه يعني انت تريد تسدد دين اخيك وتستحوذ على الباقي؟
لا الباقي هيوزعه.
هتوزعه؟ طيب يعني انت تسال عن سداد دين اخيك المعسر؟
ايوه اتصدق بيه بقيه المبلغ.
ايوه فهمت كلامك.
ارجوك ادعي لي وادعي لذريتي ووالدي وادعي له عبد الله.
الله يبارك فيكم جميعا والسامعين والسامعات.
الحمد لله الشيخ والله.
احبك الله الذي حفظنا فيه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخ يسال ان جدته ماتت ولها وريث واحد هو ابوه اي ابن هذه الجده، فلما ماتت وتركت ذهبا أبوه الذي هو مستحق لكل التركة قال يا بني هذه قيمة الذهب، ضع في أي مكان من أبواب الخير شئت. فيسأل هل يجوز أن أعطي أخي مبلغا من هذا يسدد ديونا عليه وأتصدق بالباقي؟ نعم يجوز، وأحسنت وأصبت، إلا إذا كان أبوك قال لك صدقة جارية، فحينئذ ستختلف المسائل بعض الشيء. إذا كان أبوك حيا بين له الأمر، وما ألكما إن شاء الله تعالى إلى خير وبالله التوفيق. هذا، ويشير إخواني حفظهم الله إلى قرب انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي انقضاء الوقت ما كان من صواب وسداد في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. هذا، وما كان من خطأ وشطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا، وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هاتين القناتين بحفظ، أن يحفظهما بحفظه، أن يحفظهم بحفظه، وأن يسلمهم، وأن يجعلها قنوات رائدة تنشر الخير والمعروف. وأيضا بين يدي الختام أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بفضيلة العلم الشرعي، فبه نرتفع درجات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلينا بالوحيين، كتاب ربنا وسنة نبينا، ثم أقوال علمائنا وأئمتنا نستوضح بها مراد ربنا عز وجل، ثم نستفهم بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الله كتاب مبارك علينا أثناء تعلمه وأثناء تعليمه وأثناء حياتنا كلها، ومبارك علينا يوم القيامة وفي جنات النعيم، ومبارك أهله يرتفعون درجات. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، دعا النبي لحاملها ومبلغها بقوله: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فاحملوها وبلغوها الناس أيها الإخوة والأخوات سنة نبيكم الحبيب، ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رغبة في الأجر والثواب. قال عليه صلوات الله وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. كذا سببا لتكفير الهموم وأذاب الغموم صلاتنا على رسولنا الأمين محمد، إقرار بالفضل منا والجميل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وأكثر من ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، به يذكرنا الله عز وجل، وتلك منقبة أعظم مناقب الذكر على الإطلاق، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ملائكة تتنزل، رحمات تحف، شياطين تغنس، درجات ترتفع، خطايا تحط، كل ذلك بذكر الله. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تنسوا الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. بالاستغفار تستجلب الأرزاق والنعم وتدفع البلايا والنقم، فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.